أن منهاج السنة النبوية هو رد لأحد كتب الرافضة كما سيأتينا بعد قليل بيانه عند قراءة المقدمة، وتكلم عن هذه المسائل بتوسط. ومن ثم فمن أراد أن يعرف حال الرافضة وأدلتهم وحججهم ومناقشتها فليقرأ منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فيه من العلم والتحقيق المنهجي، وفيه من سياق الأدلة والمناقشات العجب العجاب هذا الكتاب. وعليه فينبغي لكل طالب علم يدرك خطورة الرافضة في كل مكان وفي كل زمان، منذ أن نشأت هذه الفرقة، منذ عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإلى يومنا هذا. وأكبر مشاكل الأمة الداخلية إنما هي من هذه الفئة، فمن أراد أن يعرف أحوالهم فعليه بمثل هذا الكتاب، وإن تقاعس عنهم فلا يترك مختصر هذا الكتاب، فهو زبدة الزبدة بالنسبة لهذا الكتاب العظيم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه هذا وفي غيره من كتبه له منهج متكامل في المناقشة والرد والاستدلال، وطالب العلم محتاج إلى هذا المنهج في كل وقت ومنه في زمننا هذا، لأن زماننا هذا هو أشبه الأزمنة بالزمن الذي كان فيه شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية واجه حالتين من الأوضاع المؤلمة في الأمة الإسلامية: الحروب الصليبية، وعايش أواخرها لأنها بدأت قبله بقرنين، وهجوم التتار على العالم الإسلامي. وأيضا عايش شيخ الإسلام ابن تيمية آخره، وخاصة ما يتعلق بهجوم التتار على بلاد الشام ثم بعد ذلك على مصر. فالأحوال التي عاشها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حقيقة هذه الأحوال هي مشبهة كثيرا للأحوال التي تمر بها أمة الإسلام في هذه الأزمنة المتأخرة. أهم الموضوعات التي تكلم عنها شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، لأن منهاج السنة النبوية ضخم، طبع في 9 مجلدات، 8 مجلدات كبيرة، والتاسع فهارس، وأفضل طبعاته الطبعة التي حققها أستاذنا الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، فإن هذا الأستاذ الفاضل كان ممن اهتم بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية قبل مجيئه إلى هذه البلاد لما كان بمصر، لأنه كان من مدرسة المشايخ الكبار أحمد شاكر ومحمود شاكر وكبار الأساتذة هناك. فهو رحمه الله تعالى اعتنى بكتاب منهاج السنة النبوية قبل سنين طويلة، وكان قد حقق في مصر المجلد الأول والثاني، مع العلم أن منهاج السنة النبوية طبع قبل أكثر من 100 عام في مطبعة بولاق ب4 مجلدات، وهي المصورة المنتشرة اليوم. لكن الدكتور رشاد سالم اعتنى بالكتاب وحققه، لكنه إنما اشتغل في مصر على المجلد الأول والثاني، ثم انتقل إلى هذه البلاد وإلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهنا كرس بقية عمره رحمة الله عليه على العناية بإعادة تحقيق ما تيسر له من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فأعاد تحقيق المجلدين الأولين وكمل منهاج السنة بثمانية مجلدات كما ذكرنا قبل قليل، واشتغل على درء تعارض العقل والنقل، وكان قد حقق مجلدا منه في مصر فأكمله إلى 10 مجلدات، ثم حقق كتاب الاستقامة في مجلدين، ثم حقق كتاب الصفدية في مجلدين، ثم أيضا اشتغل على جامع الرسائل فاشتغل على مجلدين كبيرين من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالدكتور محمد رشاد سالم رحمة الله عليه له هذه الجهود المشكورة، وعمله عظيم وتحقيقه متين. فهذا الكتاب الذي هو منهاج السنة النبوية في نقل كلام الشيعة القدرية عن ماذا يتحدث؟ دعوني أذكر لكم نبذة حتى نتصور هذا الكتاب الضخم، لأنه وللأسف الشديد كثير من الناس صار يستثقل القراءة في الكتب المطولة، ونحن نقول لطلبة العلم ينبغي لهم أن يهتموا بهذه الكتب ولو كانت موسوعات، وخاصة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، سواء مثل هذه الكتب التي نتحدث عن مختصراتها أو مجموع الفتاوى الذي طبع مع فارسه 37 مجلدا أو غيره من كتب شيخ الإسلام، لأن مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية المنهجية والعلمية مهمة وضرورية لطالب العلم في كل زمان وخاصة في زماننا هذا. ولكن لتقريب الموضوع نذكر لكم ما الذي تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. تكلم عن 10 أقسام. القسم الأول مقدمات حول سبب تأليف الكتاب والشخص الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم تكلم عن مشابهة الرافضة لليهود وللنصارى، ثم تكلم عن الكذب عند الرافضة وحماقات الرافضة ونحو ذلك، وتكلم حتى عن بعض حجج الرافضة التي يحتجون بها من تصرفات بعض أهل السنة من المتصوفة وغيره. القسم الثاني تكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عما قد احتج به بعض الرافضة من وجود المهد الغائب بوجود الخضر عند بعض الصوفية وأنه غائب، أو إلياس، أو من يسمونهم بالقطب والغوث ونحو ذلك، فناقش هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم ثالثا تكلم عن أصول الدين عند الرافضة، وهي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، وكيف أنهم في التوحيد والعدل ساروا على طريقة المعتزلة، وفي الإمامة انفردوا بهذا الأصل، فناقش شيخ الإسلام ابن تيمية زعمهم بأن الإمامة من أركان الدين أو ركن الدين، وناقش ذلك وتكلم عنه وأشار إلى ما يزعمه الرافضة من إمامة الأئمة 12. رابعا تكلم شيخ الإسلام حول دعوى الرافضة النص على الأئمة 12، فبين رحمه الله ثبوت خلاف ولا خلافة الخلفاء الراشدين، وأبطل دعوى عصمة الأئمة عند الرافض، ثم تكلم على أئمتهم واحدا واحدا، وذكر ما كان منهم له فضل وصحبة، وما كان منهم له علم، وما كان منهم من عامة الناس لم يعرف له شيء من التميز، إلى الإمام الغائب الثاني عشر. ثم تكلم خامسا حول مسائل تتعلق بالرافض تميزوا بها، مثل عدم غسلهم للرجلين في الوضوء، إنكارهم للمس على الخفين، قولهم بنكاح المتعة، وأيضا تكلمهم عن بعض القضايا التي أثاروها، فهم قدحوا في عائشة، وقدحوا في معاوية، وقدحوا في خالد بن الوليد وغيرهم. فتكلم رحمه الله تعالى عن هذه القضايا. سادسا، ذكر شيخ الإسلام أدلة الرافضة على الإمامة لعلي وناقشها وأطال في ذلك، نظرا لأن الكتاب المردود عليه قد ذكر أدلة كثيرة ظنها دالة على إمامة علي وتقديمه على أبي بكر وعمر وعثمان، فناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مناقشة طويلة. ثم سابعا، ذكر تفصيلا طعن الرافضة في الصديق في مسائل ورد عليها، وطعن الرافضة في عمر في مسائل ورد عليها، وطعن الرافضة في عثمان في مسائل ورد عليها. القسم الثامن، تكلم عن مسألة عصمة الأئمة عند الرافضة، عصمة علي ومن بعده، وأيضا تكلم عن أدلة الرافضة على إمامة علي من القرآن، فذكرها دليلا دليلا وناقشها واحدا واحدا. ثم ذكر أيضا أدلة الرافضة على إمامة علي وتقديمه من السنة، ذكرها دليلا دليلا وناقشها. ثم تكلم بجملة من مناقب علي رضي الله عنه والمناقشة في ذلك، وبين بطلان احتجاج الرافضة بها على تقديم علي على أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم جميعا. ثم تحدث شيخ الإسلام في تاسعا عن إبطال دعوى الرافضي إمامة بقية الأئمة الاثني عشر، الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي بن الحسين وإلى آخر الأئمة، وتكلم عن أحاديث المهدي عندهم وناقشها. ثم ختم الكتاب رحمه الله تعالى في طعن الرافضة في إمامة غير علي، مثل طعنهم في إمامة أبي بكر فرد عليها، وطعنهم في إمامة عمر، وإنكارهم لفضائل أبي بكر وإنكارهم لفضائل عمر، ثم بين إجماع الأئمة الأمة على إمامتهم رضوان الله عليهم جميعا.